الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الأسبوع الماضي مسألة متى يصح تحمل الكافر والفاجر والصغير. وهنا أطرح سؤالا وأقول: ما هو الصحيح في مسألة تحمل الصغير؟ التحمل متى يصح تحمل الصغير؟ يعني لا، هناك كم قول في المسألة؟ يعني فيها قولان، هناك من يحدد بخمس سنوات استدلالا بقصة محمود بن الربيع، وهناك من يقول العبرة بالتمييز سواء ميز قبل أو بعد الخمس سنوات. طيب، هل هناك فرق بين الكافر والفاجر في هذه المسألة؟ يعني في تحمل الكافر والفاجر، هل هناك فرق؟ في فرق؟ ما الفرق؟ يعني الفاجر مسلم ولكنه فاسق، والكافر غير مسلم. طيب، فإذا تحمل الفاجر يصح تحمله ولا ما يصح في حال فجوره؟ والكافر يصح ولا ما يصح؟ ايه، ما يصح. ايش الصواب فيها؟ ايه، لا فرق بين الكافر والفاجر، فالكل يصح ولا ما يصح؟ التحمل يصح، والذي ما يصح ما هو؟ التبليغ. نعم، التبليغ والأداء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، فكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعه وبقراءة ما سمعه، لأنه قدر زائد على المعنى.
وبقراءة ما سمعه ولا من سمعه؟
وأن يزيد تاريخ سماعه وبقراءة ما سمعه، لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجد أو هو مستحسن، فقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتقاليدنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع الحديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد يقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذه هي المسألة الأولى من هذه المسائل التي تعرض لها الذهبي رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بمسألة الرواية بالمعنى واختصار الحديث. فيقول يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، بمعنى أن الحديث عندنا ينقسم إلى قسمين، الإسناد والمتن. فالمسألة الأولى تتعلق بالمتن، هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز؟ الصواب أنه تجوز الرواية بالمعنى إذا احتاج إلى ذلك، وهو معنى المتن، لكن بشرط أن يكون الذي يتصرف فروى الحديث بالمعنى أن يكون عارفا بموارد الاستدلال، فلا يغير جملة مكان جملة إلا وهي تؤدي المعنى نفسه بلا زيادة ولا نقصان. أما لو أدت معنى زائدا أو انتقصت المعنى أو غيرت فإن هذا لا يجوز، وإذا كثر هذا من الراوي أثر فيه وأصبح كلام العلماء فيه قويا يتجه إلى إسقاط روايته. أما إذا كان يقع منه نادرا فهذا قد وقع من كبار الحفاظ كشعبة وغيره، ولم يؤثر ذلك فيهم لقلته في جنب ما رووا. أما مسألة تغيير الإسناد، فالإسناد في بعض الأحيان يكون طويلا كالأسانيد عند المتأخرين عند مثل الذهبي أو المزي أو نحوهم، وفي الغالب أن هذه الأسانيد تكون أسانيد كتب، يعني يروي كتابا بأكمله في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غير ذلك من كتب السنة أو بعض الأجزاء الحديثية، ولا تكاد تجد حديثا بمفرده يروى بإسناد هكذا دون أن يمر بتصنيف من المصنفات. يعني ليس الأمر كالحال في القرون الثلاثة الأولى، القرون الثلاثة الأولى الأحاديث تأتي مفردة يتلقى الراوي حديثا واحدا، أما عند المتأخرين فإن الحديث الذي يروى لابد أن يمر بكتاب من الكتب، فتجده يروي حديثا. يعني لو نظرنا في تهذيب الكمال للمزي على سبيل المثال أو في سير أعلام النبلاء للذهبي، نعم يورد المزي والذهبي أحاديث بأسانيدهم، لكن هذا الحديث أخذه من كتاب وله إسناد بذلك الكتاب، وأنت لو فتشت في الإسناد ستجد واحدا من الرواة أو أكثر هم من المصنفين. فربما وجدت الطبراني في الإسناد، فمعنى ذلك أن هذا الحديث رواه من أحد كتب الطبراني، وربما وجدت مع الطبراني أبا نعيم صاحب الحلية، فيكون هذا الحديث مأخوذا من كتاب أبي نعيم، وأبو نعيم أخذه عن الطبراني من أحد كتبه أيضا، فيصبح عندنا كتابان. ربما جاء في الإسناد أيضا ابن عساكر، فيكون هذا الحديث مرويا في ثلاثة مصنفات، في كتاب ابن عساكر وفي كتاب ابن نعيم وفي كتاب الطبراني وهكذا. فالتصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، هذا فيه هذا التفصيل الذي يذكره الذهبي. يقول: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. إذن يجوز. كيف يسوغ التصرف؟ كما سيأتي في التنبيه الذي نبه عليه الذهبي، بأن يورد على سبيل المثال في شيء، بأن يورد حديثا قبل ذلك ثم يأتي بالإسناد بعد هذا فيقول وبه، أي وبالإسناد المتقدم، فهذا تصرف، يعني أحال على متقدم. لكن هذا تصرف لا يكاد يؤثر، لأنه يقول إحالة على الإسناد السابق، بمعنى أنه عين الإسناد السابق. فهل الإسناد السابق فيه تصرف أو لا؟ الجواب لا، أنه ليس فيه تصرف. فهذا إذن يكاد يكون أنه لا يوجد فيه تصرف. لكن ربما وجد في بعض الأحيان شيء من التصرف الحقيقي في الإسناد عينه، فربما كان ذلك التصرف بتسمية أحد الرواة الذين ذكروا بكنيتهم على سبيل المثال، أو ذكر بلقبه فسماه فقال وهو فلان، أو ذكر مهملا يعني لم ينسب، كان يقال حدثنا إسماعيل فيقول هو ابن الحسين مثلا. فهذا التصرف في الإسناد بهذه الصفة يقول إنه يسوغ. وربما كان التصرف بأكثر من هذا، فإذا كان هذا التصرف في الإسناد لا يؤدي إلى التزيد أو الإخلال بسياق الإسناد فلا بأس بذلك، بمعنى أنه لا يجوز على سبيل المثال أن يبدل لفظة عن بحدثنا، هنا لا يجوز ما دام أنه ليست هذه اللفظة موجودة في الإسناد، لأن لفظة عن إما أن تكون عند المتأخرين فهذه دليل على أن هذا الكتاب أخذ بالإجازة، فإذا جعل مكانها حدثنا فهذا يدل على أن الكتاب أخذ بالسماع، وهذا لا يجوز. فالتصرف المقصود به التصرف الذي لا يخل، مثل ما ضربنا له من الأمثلة. يقول: وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. إذن هذه هي الأشياء التي يمكن أن يجوز التصرف فيها، وهي التي كرهها طائفة من أهل العلم، بمعنى أن هناك قولين: القول الأول أنه يجوز التصرف في هذه الحدود، والقول الثاني الكراهة، وهو الذي ذكره الذهبي ولم يسمي ذلك الذي كره هذا التصرف، فيقول وكره بعضهم. طيب، إذن التصرف في الإسناد يكون في ألقاب الرواة، فإذا ذكر الراوي بلقب يمكن أن يبين من هو هذا صاحب هذا اللقب، وأن يزيد تاريخ السماع، يعني إذا كان يعلم أن هذا السماع حصل في تاريخ كذا وكذا لكن لم يكن عنده ذلك في الإسناد نفسه، وإنما عرفه بإسناد آخر لأحد المصنفين أو لأحد أقرانه أو لأحد شيوخه أو غير ذلك، عرف أن تاريخ سماع هذا الكتاب على الشيخ الفلاني كان في كذا وكذا، فهل يسوغ له أن يزيد هذا التاريخ؟ نعم، فيها تفصيل، يعني كرهه بعضهم وبعضهم سوغ، وهو الذي اختاره الذهبي حينما قال يسوغ التصرف. كذلك ذكر القارئ الذي سمع بقراءته ذلك الكتاب، هل يجوز ذكره إن لم يكن موجودا في الإسناد؟ يعني هذه من المسائل التي تعد من التصرف في الإسناد، وبعضهم يرى الجواز وبعضهم يشدد. قال لأنه قدر زائد على المعنى. إذن هذه الأمور يمكن أن ينظر فيها إلى أن هذا معنى زائد أو أن هذا قدر زائد على المعنى، أي كأن هناك من يرى أنه يسوغ التصرف في الإسناد بما دون ذلك، يعني بما لا يؤثر على معنى السياق، معنى سياق الإسناد. أما مثل هذه الأشياء فيرون أنها تؤثر وتؤدي إلى معنى زائد. الحقيقة أن مثل مسألة ألقاب الرواة أو كناهم أو تسمية الراوي المهمل، يعني الراوي الذي لم ينسب، أمرها هين فيما نرى، لكن في بعض الأحيان أمرها ليس بهين، لأن في بعض الأحيان نجد أن بعض الأئمة ربما سمى الراوي الذي ذكر باللقب، أو سمى الراوي الذي ذكر بالكنية، أو نسب الراوي الذي ذكر ولم ينسب، ويكون مخطئا. على سبيل المثال يأتي في بعض الأسانيد مثلا حدثنا أبو علي الصواف، وأبو علي الصواف اثنان وهما متقاربان في الطبقة، وإن كان أحدهما أقدم من الآخر نوعا ما، لكن أحدهما شيخ للدارقطني ويروي عن عبد الله بن الإمام أحمد، وأحدهما لا، يعني يتميز بالشيوخ والتلاميذ. فربما مثلا كان الذي في الإسناد ذاك الذي هو شيخ للدارقطني، فيأتي من يفتش عليكم السلامة أو يعرف أبا علي الصواف الآخر فيذهب ويسميه وهو مخطئ، هذا الراوي غير ذاك الراوي. فمثل هذا قد يحصل من بعض الناس نتيجة الخطأ ويخل هذا بالإسناد. لكن إن صدر هذا من إمام عارف لا يقع منه مثل هذا الخطأ، هذا ممكن، إلا أنه جرب الخطأ على أئمة كبار. فلذلك الالتزام بالإسناد نفسه دون الزيادة والنقص هذا بلا شك أنه أحوط، ويؤيد مذهب من يرى كراهة مثل هذا التصرف. كذلك تاريخ السماع، ربما كان هذا الكتاب سمع على ذلك الشيخ في مجلسين، مجلس بتاريخ ومجلس بتاريخ آخر، فيكون هو وقف على أحد التاريخين وذهب وزاده في إسناده، بينما إسناده سمع بتاريخ آخر وهو لا يعلم، فيكون أدى معنى زائدا ومعنى غير صحيح في هذا الحديث. كذلك القارئ، من الذي قرأ؟ إذا ذكر أنه سمع هذا الكتاب بقراءة فلان بسبب أنه وجد هذا في سماع آخر، فإن الكتاب قد يكون سمع بقراءة أخرى على ذلك الشيخ في تاريخ آخر بقراءة شخص آخر وهو الذي عنده ولكنه لم يعرف. فلذلك الأولى عدم التصرف في الإسناد بمثل هذه الزيادة. إن كان التصرف تصرفا قليلا كاختصار مثلا حدثنا إلى ثنا أو نا، فهذا أمره هين بلا شك، ولا أظن أنه يخالف أحد في هذا. أما إذا كان التصرف بالإتيان بقدر زائد في المعنى، فإنه وإن سوغه بعضهم إلا أنه حقيقة ينبغي أن يشدد فيه وأن لا يزاد في ذلك. يقول: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. الآن ما دمنا قلنا أن الصواب في مسألة الرواية بالمعنى أنه يجوز للحاجة، أما لو كان الراوي مستحضرا للفظ الحديث فإنه لا يجوز له أن يرويه بالمعنى، لكن إن كان أحاط بالمعنى ولم يستحضر اللفظ فإنه يجوز بالشرط الذي ذكرناه، وهو أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ لا يأتي بمعنى زائد. لكن هل هذا الكلام على الإطلاق؟ هنا يقول لا يسوغ إذا وصلت إلى الكتابة والجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، وذكر كلام ابن دقيق العيد قوله، ولهذا قال شيخنا ابن وهب هو ابن دقيق العيد صاحب كتاب الاقتراح. يقول هم يفرقون بين رواية الحديث الواحد وبين رواية كتاب بأكمله، فيقولون لا يسوغ أن تروي كتابا بأكمله بالمعنى، أما الحديث الواحد فنعم. وحينما قالوا لا يسوغ أن تروي كتابا بأكمله لأنه لابد أن يكون عندك لهذا الكتاب سماع، ولابد أن يكون عندك كتاب، فلماذا لا تروي منه؟ لماذا تذهب وتروي أحاديث هذا الكتاب بالمعنى؟ هذا من العبث. فلذلك أنت خرجت عن مقدار الرخصة، هم رخصوا للمحتاج، وهذا لا يتصور أن يكون في كتاب بأكمله أنك تحتاج إلى أن تروي كل أحاديث هذا الكتاب بالمعنى. الحقيقة أنه بهذه الصفة نعم، يعني أن يروي كتابا كصحيح البخاري عنده به سماع، وصحيح البخاري موجود، فيأتي لأحاديث صحيح البخاري واحدا تلو الآخر ويروي كل حديث بالمعنى والكتاب موجود، نعم هذا لا يجوز. لكن فرق بين هذا وبين النقل، قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتقاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني لو كنت عندك سماع لصحيح البخاري، لكن أنت على سبيل المثال ستستشهد بحديث من أحاديث صحيح البخاري، إما في موعظة أو في فتوى أو في غير ذلك، فأنت لا تحفظ هذا الحديث ولست الآن في مقام الرواية، فيجوز في هذه الحالة أن تأخذ حديثا واحدا وترويه بالمعنى لأنك لست مستحضرا للفظه، فيجوز أن ترويه بالمعنى. وحتى لو كنت مستحضرا للفظه ولكنك تجوزت بالاختصار عليكم السلام ورحمة الله في هذا الحديث لأنك لست في مقام الرواية فإن هذا يجوز. لكن الكلام كله على مجالس التحديث ومجالس الرواية، إذا كان متهيئا للتحديث متهيئا للرواية فإنه في هذه الحال ينبغي أن يورد الحديث كاملا كما أخذه. كذلك يقول إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا، يعني جئت لكتاب أو جزء حديثي ونقلت منه شيئا إلى تصنيفك، يعني من باب الاستشهاد أو كما يصنعه بعضهم من التدليل على أن له رواية عن ذلك الشيخ، فيأخذ حديثا واحدا عن ذلك الشيخ مثل ما هو موجود فيما يسمونه بالمعاجم أو المشيخات، ما أدري لعلكم لا تعرفون هذا، جرت عادة كل إمام من الأئمة أنه يحاول أن يدلل على كثرة روايته عن الشيوخ أو على كثرة شيوخه، فيذكر كل شيخ ويدلل على أنه روى عن ذلك الشيخ بذكر مثال واحد على الأقل، مثل ما صنع الطبراني في المعجم الصغير. في المعجم الصغير يأتي بحديث واحد وفي بعض الأحيان حديثين وهكذا، في المعجم الأوسط يسهل فيذكر كل الأحاديث التي رواها عن ذلك الشيخ وفق شروط معينة وهي الأحاديث الغرائب إلى غير ذلك. كثر هذا ففيه معجم شيوخ الإسماعيلي وتسلسل هذا إلى الطبقات المتأخرة، فابن عساكر له معجم شيوخ، ابن الجوزي له معجم شيوخ، القاضي عياض له معجم شيوخ، وحتى الذين جاءوا بعد ذلك كالذهبي له المعجم المختص، والحافظ بن حجر له المجمع المؤسس، وهكذا. فكل واحد منهم له معجم لشيوخه يذكر الشيخ ويذكر ما يدل على أخذه عن ذلك الشيخ. فهو في هذا الأخذ ربما وهو الذي يحصل في الأعم الأغلب أن ذلك الشيخ، ذلك الراوي أو صاحب الكتاب أخذ عن ذلك الشيخ كتابا بأكمله كصحيح البخاري مثلا، فيأخذ حديثا واحدا من صحيح البخاري عن ذلك الشيخ فيذكره في ذلك التصنيف. هذا تصرف جائز لأنه اقتبس للتدليل على شيء معين ولم يقصد رواية كل صحيح البخاري، يعني ما يسوغ في هذه الحال أن يورد كل صحيح البخاري للتدليل على أنه روى عن ذلك الشيخ، يكفي أن يدلل بحديث واحد من أحاديث صحيح البخاري. يقول الذهبي: قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لا تجوز الرواية بالمعنى إلا بهذه الصفة، مثل تقطيع حديث، يعني إذا كان هناك حديث طويل متضمن عدة معاني فإنه يجوز للمصنف العارف بمدلولات الألفاظ أن يقطع هذا الحديث فيريده في أماكن متعددة، مثل ما يحصل من البخاري رحمه الله تعالى، نجد الحديث عنده في مواضع كثيرة تربو في بعض الأحيان على 30 موضعا، ونجد أنه يأتي بجزء من الحديث في موضع وبجزء آخر منه في موضع وبجزء ثالث في موضع آخر وهكذا، فيقطع الحديث يورد كل لفظة أو كل جملة بما يتناسب مع ذلك الموضع الذي أورد الحديث فيه. فإذا كان الحديث متضمنا لألفاظ منها ما يتعلق بالإيمان، ومنها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالزكاة، منها ما يتعلق بالصوم، ومنها ما يتعلق بالحج وهكذا، فإنه ربما جاء باللفظ الذي يتعلق بكتاب الإيمان ولم يورد باقي الحديث، اختصر الحديث فجاء بما يتعلق بمناسبة ذلك الباب، وإن جاء لكتاب الصلاة جاء بما يتناسب مع كتاب الصلاة والزكاة كذلك والصوم والحج وهكذا. فهذا يجوز تقطيع الحديث، لكن اشترطوا أن لا يختصر الحديث ولا يقطعه إلا بأن يكون المعنى تاما، معنى ذلك الجزء الذي أتى به. أما لو ترك منه ما يتعلق به فيخل بالمعنى فهذا لا يجوز. فيضربون على ذلك بمثال ترك الاستثناء أو الشرط أو الغاية أو نحو ذلك. فلا يجوز مثلا أن تقول الذهب بالذهب ربا وتسكت وتقول أنا اختصرت الحديث، أو تقول لا يقبل الله صلاة وتسكت، أو لا يقبل الله صدقة وتسكت، لأن المعنى بعد ما تم. فالذهب بالذهب ربا لكن فيه استثناء وهو إلا مثلا بمثل وهاء بهاء، يعني يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا كان بهذه الصفة فيجوز، فلا يجوز ترك الاستثناء في هذه الحال. وهكذا يمكنك أن تقول في كل معنى يكون متصلا فإنه لا يجوز اختصاره بهذه الصفة، لابد أن يورد القدر الذي يدل على اكتمال المعنى. قال: أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل في كثير من الكتب. فعلى سبيل المثال فيه صحيفة همام ابن منبه التي يرويها عن أبي هريرة فيها عدة أحاديث، فنجد أن بعض الذين يروون من هذه الصحيفة يريدون الإسناد أول مرة، إسناده إلى هذه الصحيفة، فلو أراد أن يأتي بحديث هذه الصحيفة كلها حديثا تلو حديث فلا يتطلب ذلك من تكرار كل إسناد في كل حديث. هذه الصحيفة أوردها الإمام أحمد في مسنده، انظروا إلى سياق الإمام أحمد لأحاديث هذه الصحيفة فتجدون أنه روى الإسناد في أول موضع ثم بعد ذلك قال وبه إلى أبي هريرة، يعني الإسناد نفسه، فليس فيه ما يدعو إلى تكرار هذا الإسناد في كل حديث، لأن أحاديث هذه الصحيفة متفرقة، فأحاديث تتعلق بالطهارة بالصلاة بالزكاة وهكذا كل حديث مستقل عن الحديث الآخر، فيكفيه أن يشير إلى عطف هذا الحديث على إسناد الحديث الذي قبله فهذا جائز، ولا يعد هذا من تقطيع الحديث الذي يؤثر عليه. تفضل.
مسألة، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخون سمع فلانا وفلانا.
نحن أشرنا إلى أن طريقة المحدثين في الرواية في بعض الأحيان أن تكون بلفظ المحدث نفسه، فيسمع التلميذ من الشيخ والشيخ هو الذي يحدث بذلك الحديث، فهذا يسمونه سماعا. فالعرف الجاري وهو الأصل أن يقول فيما أخذه من لفظ الشيخ حدثنا إذا كان بحضور أناس، أو حدثني إذا كان وحده. جوز بعضهم أن يقول أخبرنا أو أخبرني أو نحو ذلك، لكن الأولى والأصوب أن يكون لفظ التحديث فيما سمعه من لفظ الشيخ، ولفظ الإخبار فيما قرئ على الشيخ، بمعنى أنه ربما لا يكون الشيخ هو الذي يتلفظ بهذه الأحاديث، وإنما يدفع كتابه إلى أحد تلاميذه ويقرأ والشيخ ينصت، فهذا يسمى العرض والقراءة على الشيخ. ففي هذه الحال ينبغي أن يستخدم صيغة تدلل على أنه أخذ هذا الحديث عن الشيخ بقراءة أحد تلاميذه، فيقول أخبرنا أو أخبرني. يقول إن بعضهم تسمح أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، يعني فيما أخذ عن الشيخ عرضا، فيتسمع بعضهم يقول سمعت فلان يعني عن الشيخ، مع أن الشيخ ما تلفظ بهذا وما سمعه هو من لفظ الشيخ، وإنما أخذه من لفظ القارئ. فيقول إن بعضهم تسمح في هذا، وهم مثل ما قلت لكم من باب التجويز عندهم في هذه المسألة، فيستخدمون حدثنا أو سمعت أو نحو ذلك فيما أخذ قراءة على الشيخ، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم منهم البخاري رحمه الله، وللطحاوي رحمه الله رسالة صغيرة وهي مطبوعة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، يقول يجوز أن تستخدم هذه اللفظة حدثنا فيما أخذته من لفظ الشيخ وفيما قرأته على الشيخ وكذلك العكس. لكن مذهب طائفة من أهل العلم كمسلم بن الحجاج وغيره التفريق، وكان التفريق بلا شك أنه أحسن وأولى، لكن لما صعب التفريق يعني لا نستطيع أن نوجد حديثا انضبط فيه الرواة فلم يذكر الواحد منهم هذه اللفظة إلا فيما دلت عليه فعلا كحدثنا، يعني لا تستخدم إلا فيما سمع من لفظ الشيخ، لا نكاد نجد حديثا يكون بهذه الصورة، لأنك إن ضمنته في طبقة لا تستطيع أن تضمنه في طبقة أخرى. ربما ضمنته في طبقة مسلم بن الحجاج مثلا إذا كان مسلم هو أحد الرواة، لكن لا تستطيع أن تضمن ذلك فيما فوقه أو حتى فيما دونه، لأجل أن هناك من تسمح في هذه المسألة. قال: وهذا خلاف الاصطلاح. نعم، الاصطلاح مثل ما قلنا التفريق بين العرض والسماع، أو من باب الرواية بالمعنى، يعني كأنه يقول إنني حينما أقول سمعت فلانا لأنه قرئ عليه فأقر به فكأنه تلفظ به، وهو الذي ارتضى أن يقرأ عليه ذلك التلميذ، وهو الذي دفع له ذلك الكتاب، فما المانع أن أقول سمعت فلانا؟ يعني المعنى واحد، لو تلفظ به أو تلفظ به التلميذ المعنى واحد، هذا هو كتابه وهو الذي كتبه بخط يده، والتلميذ ما هو إلا كالآلة مجرد قارئ، فبدلا من أن يكون بلفظ الشيخ صار بلفظ التلميذ، وإلا فالكلام هو كلام الشيخ، فأنا فعلا سمعت الشيخ، يعني فيه تجوز. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، يعني إذا نظرنا على سبيل المثال في تهذيب الكمال للمزي فنجد أنه يسرد شيوخ الراوي فيقول روى عن فلان وفلان وفلان وهكذا. في بعض الأحيان يكون فيه تصريح بالسماع، فتجد مثلا في سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله يذكر هذا، يقول إن فلان سمع فلانا وفلانا وهكذا. هو الأولى أن لا يقول سمع إلا في من تأكد منه أنه سمع منه فعلا سماعا مباشرا، لكن لو كان مثلا له رواية عن ذلك الشيخ وربما كانت هذه الرواية مختلفا فيها، كأن يكون ما أدركه أو نحو ذلك، فلا يسوغ في هذه الحال أن يقول سمع فلان وفلان. لكن الذهبي يومي إلى شيء آخر، وهو أنه لا يكون هذا الراوي سمع حديثا من لفظ الشيخ، يعني على سبيل المثال إذا كان الراوي روى عن الإمام مالك، وعرف من عادة الإمام مالك أنه لا يحدث بلفظه هو، وإنما يدفع الكتاب لأحد تلاميذه والتلميذ هو الذي يقرأ، وأنت جئت تترجم لهذا الراوي الذي هو تلميذ الإمام مالك، فيسوغ أن تقول سمع فلان وفلان ومالك ابن أنس، مع أنه ما سمع من لفظ مالك وإنما سمع بقراءة القارئ، فيقول هذا سائغ لأنه استخدم لفظة سمع بمعنى أن سنده إليه متصل، يعني أنه أخذ عن مالك مباشرة وإن كان بقراءة أحد تلاميذ الإمام مالك. مدري أنا يبدو أني ذكرت المسألة وأنت ما قرأتها أو قرأتها أنت.
مسألة: إذا أخرج حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مصر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ.
نعم، هذا تنبيه على هذه النسخة التي أشرت إليها وغيرها من النسخ، كنسخة أبي مسهر أو نسخة العلاء بن عبد الرحمن أو نسخة سهيل بن أبي صالح. العلاء بن عبد الرحمن له نسخة يرويها عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح له نسخة يرويها عن أبي هريرة. النسخ كثيرة الموجودة، فإذا جاء لكتاب هو عبارة عن نسخة إسنادها واحد وفيها عدة أحاديث مثل ما قلنا عن صحيفة همام بن منبه، هذه الصحيفة معروفة أنها من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. جرت عادة الإمام مسلم أنه يورد الإسناد، فيقول حدثنا مثلا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فذكر أحاديث ومنها مثلا إذا ورغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث ومنها ويورد هذا الحديث. طيب نجد أن البخاري يأتي فيروي الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولا يذكر فذكر أحاديث، وإنما يذكر الحديث نفسه الذي أراده. طريقة مسلم معروفة عند المحدثين بأنها من حيث الصناعة الحديثية أجود، فمسلم رحمه الله دقيق، يأتي بالحديث على وجهه، وطريقته في السوق هذه الأحاديث من صحيفة همام هي أجود، لأنه يشير إلى أن هذه صحيفة، وأنه ذكر عدة أحاديث هو تركها اختصرها، ومن هذه الأحاديث المذكورة في هذه الصحيفة هذا الحديث الذي أورده، ففي سياقه ما يدل على أن هذه صحيفة وأنه اختصر وتصرف. أما البخاري رحمه الله فطريقته كأنها حديث مستقل، يعني ليست صحيفة بأكملها، هذا جائز من فلان ومن فلان، فطريقة مسلم أحوط وطريقة البخاري جائزة بلا شك. فيقول إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا مثل طريقة مسلم. طيب إن لم يحافظ على العبارة مثل ما قلنا عن البخاري، قال وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ أو التصرف السائغ مثل ما قلنا عن البخاري، لا يذكر قوله فذكر أحاديث منها، وإنما يأتي بالحديث على الانفراد، فهذا سائغ على ما ذهب إليه المحققون كما يشير إليه الذهبي.
اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يسل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان.
طيب أولا ايش رأيكم يعني ستة و تسعة ست وانت سبع؟ طيب مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل بالمعنى، هذا أشرت إليه قبل قليل، قلنا إذا كان أتى بالمعنى فلا بأس، أما إذا أخل بالمعنى فهذا لا يجوز. ومن الترخيص في تقطيع الحديث أو رواية بالمعنى تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، هذا يحصل من بعض الأئمة، يعني لو نظرنا على سبيل المثال في كتاب غريب الحديث للخطابي نجد الخطابي رحمه الله في كثير من الأحيان يقدم متن الحديث على الإسناد لأنه يتكلم عن غريب الحديث، فيأتي باللفظة الغريبة ويقول هذه جاءت في الحديث الفلاني ويورد متن الحديث، ثم بعد ذلك يورد الإسناد فيقول حدثنا به فلان ويورد إسناده تاما. الخطابي ليس له مراد من هذا الصنيع، وإنما سوق العبارة في كتابه يضطره لهذا، لأنه لو قدم الإسناد يكون اختل عنده سياق الألفاظ، لأن كتابه كتاب لغة في غريب الحديث، لكن بعض الأئمة يصنعون هذا لغرض وهو تقديم المتن على الإسناد، كما عرف من طريقة مثل ابن خزيمة وربما غيره أيضا. فابن خزيمة إذا قدم المتن على الإسناد قالوا هذا يخرج عن كونه من صحيحه. فالذي من صحيحه هي الأحاديث التي يريدها ويقدم أسانيدها، ولا تكون هذه الأحاديث ساقها لبيان علتها أو للضدية ونحو ذلك، ولا تكون أيضا هذه الأحاديث من الأحاديث التي استثناها، لأنه في تبويبه أحيانا يستثني فيقول إن صح الخبر فإني لا أعرف فلانا بعدالة ولا جرح، فلان هو أحد رواة ذلك الإسناد. فابن خزيمة عنده استثناءات في كتابه ينبغي أن تلاحظ، ولا يقال لكل صحيح وجد في لكل حديث وجد في صحيح ابن خزيمة إنه حديث صحيح، فلا بد من مراعاة مثل هذه القضايا. على كل حال مثل هذا جوزوا فيه أن يسوقه الإمام أو الراوي بهذه الصفة، وهو تقديم المتن على الإسناد. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. طيب وش معنى بالعكس؟ إيش رأيكم؟ يعني الآن الأصل معروف أنه تقديم الإسناد على المتن، فهو يقول ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، يعني تقديم متن على الإسناد فهمنا مثل ما ذكرنا بهذه الصفة أنه يجوز تقديم المتن على الإسناد، لكن وبالعكس كيف تقول الترخيص وهو الأصل أنه الإسناد يتقدم على المتن، فكيف يأتي بلفظة الترخيص ويرخص في هذا؟ هذه قلنا هذا تقديم متن، قال ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، هذا ماشي. لا ليس المقصود هذا. ها أحسنت، نعم يكون سمعه من الشيخ بتقديم المتن على الإسناد، فيجوز له إذا رواه هو أن يقدم الإسناد على المتن لأن هذا هو الأصل.
إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحن أو قال بمعناه أو بنحو منه.
نعم هذه الطريقة موجودة عند المحدثين وهي جائزة بالاتفاق، وكما قلت انه عرف من طريقة مسلم بن الحجاج رحمه الله انه دقيق في سوقه للمتون والاسانيد ويشدد في ذلك، ولذلك من حيث الصناعة الحديثية يرى اهل الحديث ان كتاب مسلم بن الحجاج اجود من صحيح البخاري من حيث الصناعة الحديثية، ومع ذلك فمسلم بن الحجاج يستخدم مثل هذه الصيغ لأن هذا من الاختصار، فالحديث يرويه مسلم بأسانيد متعددة، فهل يجب عليه في كل إسناد أن يورد المتن مرة أخرى؟ أحيانا ربما كان هذا المتن هو عين المتن السابق فليس هناك ما يدعو إلى تكراره، هو يورد الإسناد ثم يقول مثله، يعني مثل الإسناد مثل المتن السابق من غير زيادة ولا نقص. طيب في بعض الأحيان يقول نحوه، المقصود بنحوه أن المعنى ما تغير واللفظ معظمه هو، وإنما حصل تغير طفيف في بعض الألفاظ لا يؤثر على المعنى، يعني لا يأتي بمعنى زائد ولا يخل أو ينتقص المعنى، وإنما المعنى هو ولكن اختلفت بعض الألفاظ، والاختلاف أيضا يسير، أما لو كان الاختلاف كثيرا والمعنى هو فإنه يعبر بكلمة بمعنى، فعندنا أول مسألة أن يكون اللفظ هو هو لم يتغير من شيء، فهنا نعم يجوز أن تقول بمثله. إذا كان معظم اللفظ موجودا ولكن المعنى تام وهناك تغير في بعض الألفاظ، ففي هذه الحال يمكن أن تقول بنحوه. إذا كان أكثر الألفاظ متغيرا والمعنى واحد فتقول بمعنى. هذه هي التصرفات الثلاث التي يستخدمها أهل العلم في مثل هذه الحال. إذن هذا جائز للحافظ المميز للألفاظ. أما أن يأتي إنسان ويعطف ويقول بمثله بينما اللفظ مختلف فيه معنى زائد، يأتي مثلا برواية فرض الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وفيها زيادة من المسلمين، وهذه الزيادة فيها كلام لأهل العلم وزادها بعضهم كالإمام مالك ولكنها لا توجد في رواية أناس آخرين، فإنه لا يجوز في مثل هذه الحال أن يقول مثله بينما هو فيه زيادة هذه اللفظة. ينبغي أن يبين فيقول مثله وزاد من المسلمين أو زاد في آخره من المسلمين. لذلك نجد مسلم بن الحجاج رحمه الله يبين هذا فيقول مثله أو نحوه إلا أنه قال كذا وكذا، فيبين فروق الألفاظ التي يترتب عليها زيادة معنى أو نقصانه أو تغيره. أما إذا كان فرق اللفظ لا يؤثر فهذا ليس إشكالا، يعني لا يؤدي زيادة معنى ولا ينتقص معنى ولا يضيف معنى آخر، هذا كله لا يؤثر.
قال حدثنا فلان المذاكرة دل على وزن ما إذ المذاكرة المتسمح فيها.
طيب إذا قال حدثنا فلان مذاكرة يقول هذا يدل على وهن ما، يعني على ضعف ما، لأن ما أخذ في مجلس المذاكرة ليس مثل الذي يؤخذ في مجلس التحديث، ولذلك ينبه أهل الحديث على أنه يجب عليه إذا أخذ الحديث في مجلس المذاكرة أن ينبه إما صراحة أو تلميحا. صراحة كأن يقول حدثني فلان مذاكرة، تجدون هذا موجودا في بعض الكتب كسنن الترمذي وغيرها، نجد بعض الأحاديث ينص فيها على هذا. أو لو لم يكن صراحة ولكن يتصرف في الحديث تصرفا يدل على أنه أخذه في حال المذاكرة، قالوا مثل ما يصنع البخاري رحمه الله حينما يقول قال فلان أو قال لنا فلان، وهي المسألة التي اختلف فيها هل هذا معلق أو هذا له حكم الاتصال. إذا كان سمى ذلك الشيخ وهو أحد شيوخه هو والبخاري غير مدلس مثل ما قالوا في حديث المعازف المشهور والخلاف فيه، بعضهم يقول هذا الحديث معلق ولم يورده البخاري متصلا، ومعروف كلام ابن حزم في مثل هذا حتى ادعى أن أحاديث المعازف كلها موضوعة، خطأه في هذا معروف ومشهور، ولكن المقصود الإشارة إلى أن البخاري رحمه الله حينما تصرف مثل هذا التصرف قالوا وإنما قال البخاري قال هشام بن عمار، لأنه أخذ ذلك منه في حال المذاكرة ولم يأخذه في مجلس التحديث، فلذلك قال ما قال. فإذا ما أخذ في مجلس المذاكرة ينبغي أن يبين. طيب لماذا؟ ما الذي يترتب على مجلس المذاكرة؟ يعني أليس الشيخ حدث بهذا الحديث؟ يعني مثل حديث المعازف إذا كان البخاري أخذه عن هشام بن عمار وما الإشكال في ذلك؟ هشام بن عمار ذكر الإسناد وذكر المتن، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث تام، ما الإشكال فيه؟ وش رأيكم؟ نعم ارفع الصوت شوي. الشيخ غير متهيئ للتحديث. طيب، وإذا كان غير متهيئ ماذا يترتب عليه؟ يعني كلامك جيد نعم، لكن نريد زيادة بيانه، يعني هل سيحصل خلل؟ ها؟ قد يحصل خلل. نعم. ها؟ نعم. هو كل هذا يحوم حول المسألة التي فيها لك شيء زايد؟ هذا كله صحيح. نعم، يعني ما يؤخذ في مجلس المذاكرة لا يؤتى فيه بالحديث على وجهه الذي هو حقيقة، يعني ربما حصل خلل في صيغ التحمل والأداء، ربما أورد الحديث بالمعنى، فما يؤخذ في مجلس المذاكرة لا يكون المحدث فيه متهيئا لأداء الحديث على وجهه، فربما هو لا يحدث إلا من كتاب وهو مستحضر للحديث في الجملة، لكن لا يستطيع أداء الحديث كما أخذه. إذا أراد أن يؤدي الحديث كما أخذه لابد أن يكون كتابه بين يديه، وإذا حدث به من حفظه ربما كانت هناك صيغة في الإسناد حدثنا وقال عن بدلا منها تخففا، ولأنه لا يستحضر الصيغة أصلا، وتكون عن هذه بين راويين الأول منهما مدلس، فيشك في أن هذا الحديث متصل أو لا. فعن إذا صدرت من مدلس بخاصة ممن يشدد أهل الحديث في عنعنته كبقية ابن الوليد ربما استوحش الإنسان منها ويكون قد صرح بالتحديث حقيقة، ولكن هذا الراوي حينما حدث في مجلس المذاكرة لم يكن مستحضرا للسياق بتمامه فأتى بصيغة عنه. فإذا ينبغي أن ينبه على ما أخذ في مجلس المذاكرة حتى يعرف الناس أن هذا من باب التخفف، بمعنى أنه إذا ورد هذا الحديث في كتاب آخر تاما وفيه بعض الاختلاف كأنه يقول انتبه، فذاك الذي ورد في ذلك الكتاب يمكن يكون هو الحديث الأصل لأنه أخذ في مجلس تحديث والشيخ متهيئ، وهذا أخذ في مجلس مذاكرة فلا يؤثر. ولا تعد هذا من الاختلاف، ربما كان هناك اختلاف مؤثر، يعني ربما كان في الإسناد زيادة راوي لم يأتي بها الشيخ أو غير ذلك، فهم يتخففون في مجلس المذاكرة ولذلك لا بد من بيانه.
ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيء.
يعني من الأشياء التي ينبه عليها أهل الحديث أنه إذا تلقى كتابا أو جزءا حديثيا عن شيخ فينبغي له أن يقابل هذا الكتاب بكتاب شيخه أو بكتاب قوبل على كتاب شيخه، لأن مجلس السماع وهو يكتب فيه ربما ترتب على ذلك فوت بعض الأشياء أو تصحيف لم يتنبه له نتيجة العجلة، فإذا رجع وقابل تكشفت له أمور إما سقط أو تصحيف أو نحو ذلك. فالسماع يعني السماع من غير مقابل هذا يعدونه فيه تساهل، يقولون فيه تساهل. فإن كان كثير الغلط يعني هو في حال الكتابة لا يستطيع أن يتابع الشيخ ويلاحقه، فهذا لا يجوز، لا يجوز التساهل فيه. وإن جوزنا ذلك يقول إن جاز له لمن حصل منه ذلك فيصح فيما صح من الغلط. كيف يصح فيما صح من الغلط دون المغلوط؟ عندك شيء؟ هذا صحيح، يعني فيصح فيما صح من الغلط، يعني إذا صحح ذلك الغلط فهذا يصح، أما المغلوط الذي باقي على حاله فهذا لا يجوز أن يتسامح فيه ولا يتساهل فيه. ولذلك يقول وإن ندر الغلط فمحتمل، يعني إذا كان غلطه نادرا فهذا يتسمح فيه، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. إذا كان يعني هو أخذ هذا الأصل عن شيخه بطريق السماع، هو كتبه ثم بعد ذلك ظفر بأصل شيخه فوجد فيه اختلافا بين كتابه وبين أصل شيخه، فلا يجوز له فيما بعد أن يذهب إلى أصل شيخه ويحدث منه بينما كتابه يختلف عن أصل ذلك الشيخ، لأنه ليس هناك ما يدل على أنه أخذ هذا عن الشيخ، يعني أخذ هذا الكتاب الذي هو كتاب الشيخ أخذه عن الشيخ، احتمال يكون الشيخ بعد ذلك صوب أو زاد أو نقص أو غير ذلك، ولا يكون له به سمع، فلا يحدث إلا من كتابه هو، لا يتسامح ويأخذ كتاب شيخه ويقول أنا حضرت عند هذا الشيخ وتلقيت هذا الكتاب، لا، هذا الكتاب ليس لك به سمع، سماعك في كتابك الذي نسخته أنت عن ذلك الشيخ. طيب بعد هذا آداب المحدث نتركها إن شاء الله تعالى للدرس القادم إن أحيانا الله. عندكم أي سؤال فتفضلوا به. لا، يقال رواه ابن خزيمة في كتاب الصحيح وحبذا لو ينبه على هذه المسألة، فيقال رواه ابن خزيمة وقدم متنه على إسناده أو لا. في أحد عنده شيء؟ أنت أتيت الآن بلفظة زائدة، يقول ما المانع أن يحدث من كتاب شيخه إذا تأكد من صحته، يعني من صحة سماعه. لكن هل أخذه عن شيخه؟ المشكلة في هذا الاختلاف، هذا الاختلاف ليس له به سماع، المحدثون يشددون في اللفظة الواحدة بل في الحرف الواحد يا أخوان، يعني لو ذهبتم إلى كتاب الكفاية للخطيب البغدادي وقرأتم في بعض المواضع تجدون أن بعض المحدثين كانوا يشددون حتى في مسألة ثنى وحدثنا، فبعضهم يقول ثنى فلان فيقول له قل حدثنا فلان، قال لا، لا أقول. ليه؟ لأنه ما قال ذلك الشيخ إلا سنة فلان، فيشددون حتى في الحرف الواحد. بعضهم يجلس في مجلس التحديث ويسمع ويغيب عليه كلمة واحدة من الشيخ يسألها، يسأل تلميذه زميله عنها فيقول ماذا قال، فيقول قال مثلا صلاة أو طهور أو نحو ذلك، فينبه حدثنا فلان فلان ويذكر الحديث ويقول إلا قوله كذا، يستثني اللفظة فإني أخذتها عن فلان. يكون المجلس واسع وصوت الشيخ بعيد عنه، فربما أشكلت عليه كلمة ما سمعها جيدا فيستفسر من تلميذه فينبه على أن هذه اللفظة إنما أخذها عن فلان ما أخذها عن ذلك الشيخ، مع أن السياق يدل عليها ومسألة معروفة، الحديث يكون معروفا لا شك فيه، لكن دقتهم رحمهم الله تعالى الواحد يقول أنا هذا لم أقله عن الشيخ مباشرة، فهم يشددون في كل لفظة. فلذلك يقولون إذا كان هذا الكتاب كتاب الشيخ وفيه خلاف عما في كتابه فلا يجوز له أن يأخذ كتاب الشيخ ويقول هذا هو كتاب الأصل وأنا كتابي قد يكون فيه خطأ. قال لا، أنت هذا ما أخذته عن الشيخ، أنت لا تستحضر الآن سماعك لهذه الأشياء الزائدة في كتاب الشيخ عما في كتابه، أو هذه الأشياء المختلفة في كتاب الشيخ عما في كتابك، فلا بد أن تتقيد بما سمعت. إذا يعني إذا كان يسيرا، ما مفهوم اليسير؟ إذا كان مما جرت عادتهم التساهل فيه، مثل ما قلنا سنة حدثنا، أنا أخبرنا، فهذا لا بأس. أي أما إن كان أكثر من ذلك فلا، مع أن هناك كما قلت من يشدد حتى في مثل هذه الصيغ، لكن على كل حال المسألة يعني فيها شيء من السعة. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا، عن من يسمع اللفظة سنة فيقول حدثنا، فقال رحمه الله أرجو أن يكون في الأمر سعة، يعني مثل هذه يمكن أن يتسامح فيها وإن شدد فيها بعض المحدثين. نعم، هل إيش؟ رواية الحديث بالمعنى هل أثرت في بعض الأحكام الفقهية؟ نقول نعم، وأثرت حتى في اللغة العربية. فرواية الحديث بالمعنى إنما جوزها أهل الحديث اضطرارا، لأنه لو شددوا وقالوا لا يقبل إلا ما أدي بلفظه، أولا لا يمكنهم أن يتحققوا من أداء الراوي بلفظه. ما الذي أدراك أن هذا الراوي روى هذا الحديث باللفظ؟ هو يقول لك باللفظ، لكن قد يكون هو غاب عن بعض اللفظ وهو يظن أنه حدث باللفظ، هذا شيء. شيء آخر أنه لو شدد في الرواية باللفظ لما وصل إلينا هذا العدد من الأحاديث، ولما وصل إلينا إلا الشيء اليسير. لكن قد يوجد في بعض الأحاديث التي رويت بالمعنى اختلاف يؤدي إلى خلاف فقهي. نعم، ومن الأمثلة على هذا ما أدري إحنا ذكرناه في الأسبوع الماضي، لأن المشكلة درس الألفية يشوش علي أحيانا في بعض الأشياء، خاصة سبحان الله من التوافق يعني الكلام بالرواية بالمعنى هنا وهنا يعني في نفس الوقت. شعبة بن الحجاج رحمه الله جاء لحديث إذا شك أحدكم في صلاته، لا إيش فلأنهم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فشعبة رواه هكذا لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقوله لا وضوء مطلقا إلا من صوت أو ريح، طيب هل نواقض الوضوء فقط الصوت والريح؟ لا، فيه خروج المذي، فيه كمكم الله البول، خروج المني، حتى النوم، وهكذا أشياء أخرى من نواقض الوضوء. فلفظ حديث شعبة يعني كأنه يقضي على كل النواقض ولا يثبت إلا هذين الناقضين فقط، أو هذا الناقض الذي هو الصوت والريح، يعني خروج الريح من الإنسان. كذلك حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. إذن لا يجوز حتى للمرأة أن تتزعفر بناء على لفظ حديث شعبة، بينما صواب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. فشعبة اختصر الحديث كما اختصر الحديث الأول، فترتب عليه الإخلال بالمعنى، وهذا الإخلال يؤدي إلى خلاف فقهي. فنعم، حتى كما قلت المسائل اللغوية، التصرف في الحديث بالمعنى يؤدي إلى خلاف لغوي طويل. يمكن أن بعضكم درس في الكلية ما يسمى بلغة كلوني البراغيث، والحديث المشهور يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وصار هناك خلاف بين اللغويين في مسألة يتعاقبون هذه، لأن الأصل يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. كثير من اللغويين الذين خاضوا في هذه المسألة ليس عندهم دراية بالحديث، وإلا لو كان عندهم دراية بالحديث لا انتهى الخلاف من بدايته، لأن هذه اللفظة هي رواية الإمام مالك رحمه الله، وخالفه باقي الرواة، فمنهم من روى الحديث هكذا يتعاقب فيكم يعني على الأصل، ومنهم من رواه هكذا إن ملائكة يتعاقبون فيكم، وهذا ماشي. فالشاهد أنه ما أتى بهذه اللفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار إلا الإمام مالك رحمه الله، وخالفه باقي الرواة وجاءوا بالحديث على الأصل اللغوي. فدل هذا على أن الإمام مالك رحمه الله شذ بهذه اللفظة، والصواب رواية الرواة الآخرين وهم أكثر منه عددا فتؤخذ روايتهم وينتهي الخلاف اللغوي. فرواية بالمعنى نعم يترتب عليها خلاف، ولذلك لو احترز فيها أو جمعت طرق الحديث وأخذ بالقدر الذي يتفق عليه معظم الرواة لكان هذا أدعى لسلامة متن الحديث من الاختلاف، لأننا إذا وجدنا الرواة قد اتفقوا على لفظ معين لا نتصور أن كل واحد منهم سيروي بالمعنى وسيوافق رواية فلان، لا، لابد أن يكون هذا هو اللفظ الذي تلقاه عن ذلك الشيخ، وإنما ذلك الذي شذ أو انفرد فروى الحديث بلفظ آخر نعرف أنه تسمع فروى بالمعنى. أنا ما أتكلم، أصل اللغة معروف إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، يعني يقولون هي عين اللغة، يعني من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال إنها هي لغة أكرم البراغيث، أو قد تكون لغة أخرى، هذا معروف، أنا لا أتكلم عنه من حيث اللغة، اللغة جائز، لكن الكلام على هذا الحديث هل فعلا هذه اللفظة جاءت بناء على هذه اللغة؟ قد تكون من الإمام مالك نعم، أما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استخدم هذه اللغة في هذا الحديث فهذا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل رواية الرواة الآخرين. يعني إذا روى الحديث بالمعنى يقول إن بعض المشايخ قد لا يستحضر الحديث بلفظه فيريده بالمعنى، ينبغي في هذه الحال أن ينبه على أنه رواه بالمعنى، مثل أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو كذا، يعني بعبارة تدل على أنه روى بالمعنى. يعني التساهل أكبر، إيه نعم، لا شك أنه في هذا العصر التساهل في الرواية بالمعنى ينبغي أن يكون، لأن الناس لم يعودوا يحفظون كما كان الأوائل يحفظون، ثم إن أصول هذه الروايات موجودة ولم يعد هناك مجالس تحديث، كل الكلام الذي نقوله يعود على مجالس التحديث. أما إذا كان في غير مجالس التحديث فالأمر هين، كأن يكون في استشهاد أو موعظة أو غير ذلك، فهذا الأمر سائر إن شاء الله تعالى فيه. لكن إذا كان شك في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وربما هو يعني لم يكن مستحضرا للمعنى أيضا وإنما أورده هكذا على التوهم، فينبغي أن يستثني فيقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.